وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ونتحدث اليوم إن شاء الله عن الباب الخامس في الكتاب كما صنفه الإمام ابن القيم، ووضع له عنوانا بقوله: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. أعيد العنوان، أن هذا العنوان أو الباب من أعظم مباحث الكتاب. من خلال العنوان وضع الإمام ابن القيم علامة للقلب الحي أي القلب السليم، فقال: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق. بأن يكون، يكون فعل مضارع، أين الفاعل؟ القلب. بأن يكون القلب مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. يبقى أصبح أنا عندي من خلال هذا العنوان ثلاث علامات متلازمة مش منفردة لكي يكون القلب حيا: أن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. انتبهوا للعلامات الثلاثة، بحيث لما يعرض عليك حق وأنت في الأصل قبل أن يعرض مريدا للحق، وبعد ذلك عندك من الآليات ما تدرك الحق، وبعد ذلك أدركته لما أردته، فيستحيل أن تؤثر عليه شيئا. إن حدث هذا فأنت من أصحاب القلوب السليمة. معي يا أخوانا ثاني؟ يبقى أنا عندي القلب مريدا للحق. مريد إيه؟ يعني ما يريد إلا الحق، سواء في الاستقامة، في العلوم، ما يريد إلا الحق. عند مواطن الفتن ما يريد إلا الحق، عند الشبهات ما يريد إلا الحق، أراد الحق. طب الأمر الثاني، الإرادة نفسها لا تكفي، لأن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لمن يذكرون الله بالذكر المبتدع وقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، كان من كلامه لهم: وكم من مريد للخير ها لا يدركه. يبقى أنا مريد للحق كويس، طب وبعدين؟ مدركا لهم. معنى كلمة الإدراك دي أخوانا تشمل أمرين: أن يسعى الإنسان للوصول إلى الحق، وإذا عرض عليه الحق أن يكون عنده من الآليات ما يدرك أن هذا هو الحق. طيب، يبقى أراده ثم سعى فأدركه وأصبح عنده الحق، لا يؤثر عليه شيئا البتة. فإذا اختل واحد من الشروط الأربع الثلاثة ما يعتبرش قلب سليم. يعني هب أنه أراد الحق ثم أدركه، وبعد أن أدركه اتعرض عليه إرشين ولا منصب، قال خلاص علق الصور وأنا جاي معاكم في على قيمة الحزب. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هو هنا اراد وادرك، ولكن عند المحك عمل ايه؟ اثر غير الحق على الحق. يبقى كده ما عملناش حاجه. انتوا معايا يا اخوانا؟ كده ما سمعنا شيء. انتبهوا، لان من خلال هذه الكلمات كل واحد فينا يقدر يقف على حقيقه قلبه. نقرا سويا. يقول الامام: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب. أسأل، قوة العلم اللي هي إدراك الحق، والتمييز بينه وبين الباطل. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه: قوة العلم والتمييز ديت كيف تنشأ وكيف ينميها الإنسان؟ جزاك الله خير، بطلب العلم. يبقى أنا عندي قوة علم وعاوز أميز، ما هو ممكن يعرض علي الباطل، يبقى من خلال قوة العلم والتمييز اللي عندي أميز بينه وأقول هذا باطل، حتى يعني لا يختلط علي الأمر ولا يشتبه علي. وقوة الإرادة والحب كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفعه. لعلكم تذكرون في الأبواب السابقة لما قلنا إيه، ولكي يعرف المسلم قلبه مريض أو سليم، بنشوف أول حاجة خطوة قبل كده، ما هي العلة التي من أجلها خلق الله القلب؟ فإذا كان العضو يقوم بما خلق الله عز وجل له على وجه التمام يبقى قلب سليم، أي يبقى عضو سليم. وإن اختل في القيام بالمهم أو الوظيفة المنوطة له يبقى ما عادش لازم. يبقى أنا الله عز وجل خلق الرجلين عشان أمشي، أمشي فين؟ في أمرين اتنين من هم اشتغل، فيما ينفعني أو في المباح. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى ما روحش ألعب كورة. واخد بالك؟ يبقى هنا استخدام العضو في غير ما أمر الله عز وجل، يبقى كده ما ينفعش. يبقى أنت كده عضوك ده ما قام بالمهمة المنوطة له يبقى عضو مريض. يبقى عندنا هنا يقول القلب عنده قوة العلم والتمد والإرادة والحب كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه. الشمال العجيب جدا ان القوتين اللي في القلب اللي هي العلم والتمييز والحب والايه والإرادة شغالين على طول. هنا بقى الإشكالية الكبرى، يعني هاتان القوتان لا يتوقف قط، شغل على طول. وده اللي قاله الحسن البصري، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك إيه؟ ما بطلش. بالضبط زي طاحونة كده في الهوى شغالة على طول، هي نفس الطريقة بالضبط. يبقى قوة العلم والتمييز والإرادة والحب في القلب. يقول ويعود بصلاحه وسعادته فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. يبقى صارت تقسيمة الناس باعتبار أهم طلب الحق وإدراكه وإيثار غيره عليه ثلاث أقسام. إما أن يعرف الحق ولا يتبعه فهو إيه؟ مغضوب عليه. وإما لا يعرف الحق ومن ثم لا يتبعه ضال. وإما أن يعرف الحق ويتبعه فهو إيه؟ منعم عليه. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلام في هذا الباب أذكره بمعناه. قال الإمام ابن القيم: ومن الناس من تكون عنده القوة العلمية عالية، يعرف الحق ويعرف الطريق ويبصر معاثر الطريق وعوائقها، ولكن عند العمل لا يتمكن من العمل. افهم معنى وصوغ من عندك، لأن لو شئت أجيبه لك بنصه. يعني هو من القيم يود أن يقول ماذا؟ في ناس عنده العلم عالي، عارف الحق وعارف الباطل وعارف الطريق ومعاثر الطريق وكل ما يعرقله في السير فيه، وعند العمل لا يتمكن، يرى المعاثر ويخوض فيها، يرى الإعوجاج والانحراف ويخوض فيه. ثم قال ابن القيم: فهو عالم ما لم يأتي العمل، فإذا أتى العمل شارك الجهال. ثم قال الكلمة بقى المؤلمة قوي، ثم قال: وهذا أكثر حال المشتغلين بطلب العلم. يبقى عرف الحق، هو فيه واحد من المبتدع ما يعرف الحق، ده يعرفونه حق المعرفة، ولكن عند المحك والعمل تدخلت بقى أمور خارجية، واخد بالك، من مصالح وأهواء إلى غير ذلك، فما استطاع. يبقى هو عالم ما لم يحضر الايه العمل. طب ولو حضر العمل ها شارك الجهال، ما عادش فرق بينه وبينه. طيب، وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هي المنعم عليه. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. اكتب عندك: أصل عقدي لا يلزم من أن يتشبه المسلم، لا يلزم من أن يتشبه المسلم بفعلة من أفعال غير المسلمين أن يخرج عن الملة. دي قاعدة مهمة. لا يلزم من أن يتشبه المسلم بفعلة من أفعال غير المسلمين أن يخرج عن الملة. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به، ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله هم المفلحون. وقال الله تعالى في وسط الصورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة، عشان كده بنقول إيه؟ الزمن وعاء الأفعال، لا فعل إلا بزمن، بغض النظر قصر الزمن أو طال، الزمن وعاء الأفعال. فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل أحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في صورة والعصر لكفتهم. وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو خالفوه واتبعوا غيره. وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين اللي هما يا أخوانا قوة العلم والتمييز والحب والإرادة أهم لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل، بمعرفة ما يليق به طب تقولوا بقى يا أولاد اشتروا يا أولاد خلوك نصحين شوي. وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. ما يليق به، به نعيد على أنه على القلب المريض، معي أخوانا كده، ما يليق به وينسبه من الباطل. وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده فالإنسان حارس همام بالطبع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارس وهمام، فالحارس الكاسب العامل والهمام المريد، فإن النفس متحركة بالإرادة وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولابد. وإن أردت أن تعرف هذا في الواقع فانظر لأهل البدعة في دعوتهم لبدعهم، وإلى من يواظبون على الحضور والسماع لهم. ما هو ممكن يستخدم هذا في طلب العلم الصحيح من أهله الموثوق بهم، وهذا علم وهذا علم، ولكن هذه قوة استعملت في طلب الحق وإرادته والعمل به، وهذه قوة استخدمت في طلب الباطل وإرادته والعمل به، وبضدها تتمايز الأشياء. الباب السادس أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. طبعا الباب ده بالذات قبل الكلام فيه أريد أن أبين أمر هام ليكون بمثابة نبراسا لنا قبل الكلام في هذا الباب. إيه هو يا أخوانا؟ ليس معنى أن الإنسان لم يدرك بحواسه ولا بقلبه كل ما يقال في شرع الله أنه غير موجود. بمعنى إيه؟ الشرع المطهر كلمنا وأخبرنا عن أشياء معينة بالنصوص المتواترة في الكتاب والسنة، فاحنا قرأنا هذا الأمر وما رأيناه بحواسنا، فليس معنى ذلك أنه مش موجود. مثال ذلك الكرامات، واخد بالك الكرامات ديت معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات وما يجريه الله عز وجل من خوارق العادات على يد أوليائه، وتسمع بقى كرامات عجيبة واخد بالك وموجودة بالسند الصحيح وبالنصوص المتواترة، كما سمع تسبيح الطعام والحصى من أيدي أبي بكر ومن أيدي عمر، واخد بالك وكما كانوا عند أبي بكر في طعام يقول والله ما أكلنا لقمة إلا ربى من تحته، واخد بالك يعني حطيت طبق عدس مثلا ولا بطاطس كل واحد يغمس لقمة الطبق ينقص لا يزيد، وما تحت الطبق شيء ولا أي شيء، يبقى دي كرامات واخد بالك. يبقى إذا لما نتكلم عن هذا الأمر بعض الناس ما رآه يبدأ يستهجنه، كذلك موضوع البركة، البركة في العمر في الرزق في المال في الصحة في العافية. الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول عن نفسي مكثت 40 سنة أكتب كل يوم 40 ورقة 40 ورقة. أنا بالأمس جلست في مكتبتي من 8 حتى أذان الفجر والله في 8 ورقات، والله في 8 ورقات من 8 حتى الفجر 8 ورقات. ابن جرير الطبري كل يوم 40 ورقة. وهنا يحضرني قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا واخد بالك. يبقى الشاهد في بركة، دي كلام موجود ومسطور في الكتب واخد بالك، ولكن الواقع مش موجود. فحينما نتكلم عنه فلا تستهجن واتهم نفسك، لأن هنا القلب يقول إيه؟ لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إله وفطره وحده وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه، اللي هو الأنس مع الله عز وجل. والإنسان لا يستوحش وهو في الطريق حتى ولو كان بمفرده. ديت معاني بنقرأها عن المتقدمين من السلف وهي في غالب الأحيان مفقودة، ففقدانها عند البعض لا يدل على عدمها. فاستعن بالله عز وجل وابدأ اطرق الباب، فمن داوم الطرق حتما سيفتح له. يبقى تسمع بقى كلام عن بعضهم، كلام غريب وعجيب ومش موجود خالص عندك وما رأيناه قط، والله بقى ده مشكلتك دور فيها، أما هو واقع وموجود كما سوف يأتي من نصوص لبعض السلفي في غاية العجب. يقول أحدهم إنه لتمر علي الساعات من الفرح والاستبشار بما هو عليه، أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. ألا إزاي كان ده نعيم الجنة أصلا ما لا يتصور، فكيف تقول لو كانوا في مثل ما أنت فيه إنهم لفي عيش طيب؟ معاني وصل لها، كاد أن يطير القلب من بين أضلاعه من شدة الفرح والرضا بالله عز وجل. المعاني دي أخواننا لابد أن نبحث عنها ونسلك السبل الشرعية للوصول إليها، فإذا وصلنا إليها أو إلى بعضها اسمع مني، هانت عليك كل مصائب الدنيا. واضح يا أخوانا؟ ولسان حالك يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وهذا الذي نسعى إليه دائما وأبدا، ليكون طالب العلم جمع بين كل الحسن من ناحية طلب العلم، علوم الآلة، علوم العقيدة، وفي نفس الوقت علوم الأدب والتربية، حتى تستقيم أموره في السويعات التي يعيشها على وجه الأرض. يقول: معلوم أن كل حي سوى الله من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر. صح؟ ما حيقولك ازاي بقى ده المسألة مش كده خالص، انا ديت فيها ضر انا بعدت عنه، وديت فيها منفعة انا شربتها، فكيف تقول فقير الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره؟ الجواب: افعالنا للشيء يا اخوانا لا تتم إلا بأمرين اثنين لا دخل للعبد فيهما، وهي الإرادة والقدرة. دي أصل أفعالنا كلها. أنا أريد أن أفعل شيء، عاوز أجي من بيت لحد المسجد، وأنت كذلك عندك إرادة وقدرة، واخد بالك؟ والإرادة والقدرة لا دخل للعبد بهم. لذلك لما قيل لأعربي كيف عرفت ربك، قال: بنقد الهمم وانفساخ العزائم. عرفها كويس، فجأة تريد أن تفعل كذا فجأة خلاص ونسيته. قال: طب ما الذي أتاك الإرادة أولا وما الذي سلبها عنك ثانيا؟ لا تدري. انتبهوا، يبقى إرادة وقدرة تنتظم كل الأفعال. يبقى لما قال هنا الإمام فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر، تعلمون إخواني معرفة هذه الحقائق عارف يولد في القلب إيه؟ انتبه الله يبارك فيكم، بحيث وانت بتدرس تكون عندك بصيرة انت تريد أن تصل إلى ماذا. هذا الأمر إخواني يولد في القلب التوحيد الحق لله عز وجل. يبقى طالما أنا عندي عقيدة أنني فقير إلى جلب ما ينفعني ودفع ما يضرني ولا حول ولا قوة لي إلا بالله، فعلا أوحده صح، لا أداهن ولا أجامل ولا أفعل أي منقصة، لأن الذي يعطيني ويجلب لي الخير هو الله عز وجل. وده اللي وصل له الصحابة رضوان الله عليه، قمة التوحيد لله عز وجل. يقول انتبه: فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر، ولا يتم لهم لا يتم فعل صح، فين الفاعل؟ ها اللي هو ايه؟ جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ركزوا كويس. ولا يتم له الا بتصوره للنافع والضار. يبقى ينبغي علي اعرف النافع والضار. طب اسمع كده، والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد لهم معايا يا اخوانا من أمرين، أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. يعني بالتمام والكمال كده، واحد تصور حقيقي ان هو يريد سيارة ينتفع بها، واخد بالك؟ يبقى تصورها الاول تصور مظبوط وهينتفع بها ويتلذذ بركوبها، ده تصوره في الذهن كله. طيب عاوزين بقى نحقق هذا التصور، يبقى عاوز المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، صح مظبوط يا اخواننا التفصيل ده كده؟ طيب، وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهم مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنهم. فهذه أربعة أشياء، اللي يستوعبها هيعيش صح. أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، ولكن فينا جزئية. أمر هو محبوب يعني محبوب للقلب والنفس. طيب ما مسألة النفس تحب والقلب يحب بضوابط ولا على الإطلاق؟ بضوابط، اللي هو يتصور أنه نافع له، يتصور أنه نافع له. طيب الثاني أمر مكروه مطلوب العدم. الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب. الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. هي دي يا أخوانا الدنيا كلها. يبقى محبوب أريده، مكروه لا أريده، موصل للمحبوب، معين على دفع المكروه، صح؟ نشوفهم بقى يقول أربعة إزاي. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا به. كلمة بل ولكل حيوان أي ما فيه الحياة، اللي هي بنسميه النامي، ما فيه الحياة. طيب ركزوا بقى كده معايا عشان نحاول جاهدين نوحد الله كما ينبغي، واخبرك. فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه. وهو عائد على مين؟ الله عز وجل. انظر، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته. انتبهوا، أيحدث في كون الله شيء لم يرده الله؟ أيوة، يبقى رجعنا إلى الله عز وجل. وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال: أعرف الخلق به، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فمنه المنجأ وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. طب خليكم معايا كده، أما فين الأخذ بالأسباب؟ ركزوا. يبقى أنا باخذ بالأسباب المشروعة والكونية مع الاعتقاد في رب الأسباب أنه هو الفاعل على الحقيقة. لذلك لما جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني. قال رسول الله: بايعناك. فأمرهم أن يبايعوه. قال رسول الله: بايعناك. فلما أصر قالوا على أي شيء نبيع؟ قال بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم إذا كان على دبته وسقط صوته ينزل ويأخذ صوته. ليه؟ للبيعة التي أخذها، لتعليم وتربية ألا أسأل الناس شيئا. ولكن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن هذه عقيدة يتفرع منها الأخذ بالأسباب مع دوام المعتقد عندك أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى. يبقى أنا مثلا وقعت في ضائقة وشدة، بلجأ إلى الله ابتداء أن يفرج بأي نوع من أنواع الفروج، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وفي نفس الوقت باخذ بالأسباب الشرعية. واخد بالك؟ يا فلان وقعت في كرب، فرج الله عنك، هل تفرج عني؟ واخد بالك؟ وهكذا يبدأ من خلال هذا يستقيم الإنسان على السلوك المرضي. وكلما أكثر الإنسان في لجوئه إلى الله وإظهار الذل والفقر الحقيقي الذي هو وصف لازم للإنسان إلى الله، حاشا أن يتخلى عنه ربه، حاشا أن يتخلى عنه ربه. لذلك مما يروى في هذا الأمر وهذه القصة التي أسمعكم إياها، مما يستأنس به أن الإمام البغوي المفسر الشهير، وتفسير البغوي من تفسيرات السلف الطيبة المباركة، لما خط كتابه ثم أراد أن يطبعه لينشره فعجز، فسمع أن ثريا مسلما من أثرياء الهند عنده من المال الكثير ممكن أن يفعل معه ذلك، فركب في سفينة ومشي. هو في السفينة واحد بيسأله مين؟ قال له أنا فلان الفلان البغوي المفسر مشهور. الله فين؟ قال له والله حدث كيت وكيت وكيت وكيت. كويس. فقال له الرجل يا إمام، قال نعم. قال ما تقول في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ يسأل السؤال ده خبرك على طول. فطن الإمام إلى أن السؤال على غير عواهنه، كيف يلوق بك وأنت إمام وتذهب إلى رجل كذا وكذا، مع أن هذا سبب مشروع كوني، ولكن أنت منزلتك عالية. ففطن الإمام البغوي ورجع، فلما دخل الدار إذا برجل يطرق الباب بعد يومين أو ثلاث. من؟ قال له رجل من أهل الهند، سمعت بكتابك فأردت أن أنشره. وبعدين بركوا يا أخوانا، ولكن ديت معاني عالية، واسمعوها وخذوها نقلا على الأكابر. كلما من قلبك لجأت إلى الله اللجوء الحق المطلوب منك شرعا، حاش أن يتخلى عنك ربك أو أن يريق ماء وجهك لغيره. طب القضية فين؟ ولكنكم تستعجلون. واضح يا إخواننا؟ ولكنكم تستعجلون، انتبهوا وافطنوا. طيب، فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيتي، والثاني من معنى ربوبيتي. فإن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه. يرب، نعم، ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو ولا رب سوى. فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سوى. تخيلوا يا أخوانا، عبد وصل لهذه المرحلة، أتظن أنه يخشى في الله لومة لائم؟ لا والله أبدا، لأنه فاهم أن كل الأمور بيد الله، يلجأ إلى الله وهو سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه. وده اللي تفرد به السلف على الجملة عمن جاء من بعدهم. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه فقال فاعبده وتوكل عليه، وقوله عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد، وقوله وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسمع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطيهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. يبقى بناء على ذلك من لم يعطى هذا في الدنيا لن يعطى ذاك في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيح وغيرهم من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الدعاء ده مهم جدا يا إخوان، يريد يحفظ ويكرر، وإن شاء الله هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وكما كان كمال ذلك عيد عليه على أطيب شيء في الدنيا وأطيب شيء في الآخرة. ولما كان كمال ذلك وتمام موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له قال اجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله فإن ذلك عزم على الرضا. طب أسأل كده سؤال، ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، لماذا؟ لأنه لا يعلم القضاء إلا بعد وقوعه. فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم سأل الرضا بعده، فإن المقدور يكتنفه أمران، الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما كما في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. ولما كان خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. طيب أقف عند هذا الحد ونعيد شرح هذا الدعاء في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.